قال الإمام مسلم رحمه الله: باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ ساق السندين النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. قال: وحدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى كريب مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي حا وحدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمه. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حا وحدثنا ابن المثنى حا وحدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا عقبة بن خالد كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في خاتم الذهب، وزاد في حديث عقبة بن خالد وجعله في يده اليمنى. قال: وحدثني أحمد بن عبده قال: حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال: حدثنا أنس يعني بن عياض عن موسى بن عقبة قال: حدثنا محمد بن عباد قال: حدثنا هارون الأيلي ساق السند إلى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في خاتم الذهب نحو حديث الليل. في ليلة البارحة وقفنا على باب تحريم التبختر في المشي، والإعجاب بالثياب، التبختر في المشي والإعجاب بالثياب. وأورد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب أحاديث لأبي هريرة، خلاصتها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل ممن كانوا قبلنا يتبختر بثيابه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، لأن التبختر في المشي تعاظم، تكبر، افتخار، سهو، تعالي، تعاظم، يعجبه ثوبه، يعجبه عباؤه، يعجبه شعره، فيهيئ لنفسه حالة حتى يلتفت الناس إليه. هذه الحالة أن يتبختر ويمشي كما يمشي الخيل، يرفع رجلا ويضع أخرى ويميل مرة يمينا ومرة شمالا وتارة يرفع رأسه وتارة يخفضه وتارة ينظر إلى اليمين نظر احتقار للخلق وتارة ينظر إلى الشمال. لما كان هذا الأمر تكبر تعاظم تعالي عقد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه هذا الباب ليبين أن الله تعالى حرم هذه المشية ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولقمان عليه السلام قال لابنه وهو يعظه ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. الله جل وعلا لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إنه لا يحب المستكبرين. والله تعالى يقول وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر تعالى تعاظم افتخر. افتخر بأي شيء؟ افتخر بأصله. قال لله تعالى وهو لم يسجد خلقتني من نار وخلقته من طين أنا أعظم منه أنا أجل منه أنا لا أسجد لمن خلقت لطين. خلقتني من نار وخلقته من طين استكبر تعالم تعاظم. وأنتم تعلمون أن العظمة إزار الله وأن الكبرياء رداء الله. ومن لبس الكبرياء والتعاظم أحرقه الله تعالى بناره. وجاء في حديث أبي هريرة الذي رواه الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يختال أحد من الخلق لا يختال أحد من الخلق في مشيته ويتعاظم في نفسه لا يختال أحد من الخلق في مشيته لثوبه لعبائه لمنصبه لمركزه لوظيفته لحسبه يختال في المشي كما وصف وقل ويتعاظم في نفسه إلا لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. العظمة إزار الله الكبرياء رداء الله من لبسهما أحرقه الله تعالى بناره. وأول ذنب عصي الله تعالى به ذنب إبليس كما ذكرت لك خلقتني من نار وخلقته من طين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. لمن أنكر وجود الله؟ لا. إبليس عليه لعائن الله من بني الجن. بنو الجن خلق قبل أن يخلق الله تعالى آدم فأسكنهم الله تعالى في هذه الأرض وعاثوا في هذا الأرض فساد فأهلكهم الله تعالى. إبليس كان عابدا كان عالما كان مع الملائكة يعبد الله تعالى فوق سبع السماوات. فلما أراد الله جل وعلا أن يخلق أبانا آدم قال الله تعالى لملائكته إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يا رب لا داعي إلى أن تخلق خلق يكفي نحن خلقك. الملائكة
قال الله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون. فشاء الله تعالى وخلق أبانا آدم من صلصال من حمأ مسنون من فخار، صوره الله تعالى ونفخ الله تعالى فيه الروح، وأمر الله تعالى الملائكة، وإبليس كان من ضمن من يعبد الله تعالى مع الملائكة، أن يسجد لآدم، عليه من يسجد لآدم لأن الله تعالى أمر، لا يترددون ولا يتوقفون. لكن إبليس عليه لعائن الله تعالى افتخر بعلمه، عالم، لا يوجد موضع شبر في السماء إلا عبد الله جل وعلا فيه. إذن على ما أسجد لهذا الذي خلقته من طين وصلصال من حمأ مسنون؟ فلما تكبر أبعده الله تعالى وأهلكاه، وكان من الكافرين. السبب ما هو؟ أقول يعبد الله، يعلم وجود الله، عالم، صالح، عابد، لم يعبد غير الله تعالى، وما دعا إلى عبادة غير الله، ولكن لما قال الله تعالى له اسجد أبى. ما الذي حمله على الإباء؟ ما الذي حمله على الامتناع؟ أنه استكبر. أول ذنب عصي الله تعالى به الكبر. أول ذنب من الإنس وقع على وجه هذه الأرض عبادة غير الله، كما سبق لنا الكلام على ذلك مرارا وقبل ليالي. الناس كانوا على فطرة، وكانوا على ملة، وكانوا على دين قويم إلى زمن نوح صلى الله عليه وسلم. قوم نوح أغراهم الشيطان لعنة الله تعالى عليه، أمرهم أن يصوروا تماثيل لرجال صالحين، صوروا تماثيل رجال الصالحين، وقال لهم لا تعبدوهم من دون الله، إنما هذه التماثيل عبارة عن مرجع لنا، إذا توانينا فترنا عن العبادة، نظرنا إلى ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر فتنشفنا للعبادة. أبو مرة لعنة الله تعالى عليه، الشيطان مريض، انقرض الجيل الأول الذي علم السبب في إقامة التماثيل. جاء الجيل الثاني قال لهم الشيطان أن آباءكم لم يصوروا هذه التماثيل إلا لأنهم كانوا يعبدونهم من دون الله وعبدوها من دون الله، وبعث الله تعالى نوحا صلى الله عليه وسلم ليدعوهم إلى إفراد العبادة لله. أقاموا 1000 سنة إلا 50 عام ويقولون لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال الله تعالى وقد أضلوا كثيرا. الشاهد في هذا الكلام معصية الكبر معصية عظيمة خطيرة كبيرة. جاء رجل إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقدم طعام للنبي، فقام هذا الرجل يأكل مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لكن عندما أكل أكل بشمال لم يأكل بيمين، والنبي نهانا عن الأكل والشرب بالشمال وأمرنا بالأكل باليمين، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الرجل يأكل بالشمال زجر ونهاه لا تأكل بشمال، ما عنف النبي عليه وما غلظ، وإنما قال له كل بيمينك. استنكف استكبر، تعالى تعاظم، قال لا أستطيع، لا أستطيع أن آكل باليمين. ما منعه من ذلك إلا الكبر. قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا استطعت، دعا عليه لا استطعت. فما استطاع هذا الرجل أن يرفع يده اليمنى حتى مات، لأنه تعالى وتكبر وتجبر. وأمثلة هذا كثير، وقد توجد بين ظهرانين اليوم، أنت ترى وأنا أرى إنسان يخل في صلاته، يخل في وضوئه، فأدعوه وتدعوه، فإذا نظر إليه استراني واحتقرني، قال لا يا أخي، هذه صلاة الله، هذه طاعة الله، هذا أمر الله، لا تتعالى. العالم الذي يعلم حج على من لم يعلم، لا تنظر إلي، وإنما عليك أن تسمع ما أقول. إن قل قال الله، قال رسول الله، أنت لا تبالي بمن قال. الذي قال لا عبرة به ولا وزن له، الذي قال يحكي ما قال الله وما قال رسول الله. أبو هريرة أخذ فائدة من شيطان، الشيطان لعنة الله تعالى عليه علم أبا هريرة فائدة تلقاها أبو هريرة، وأبو هريرة لا يعلم أن هذا شيطان. ولما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة صدقك وهو كذوب. في قصة تمر الصدقة جعل النبي أبا هريرة حارسا عليه، فتمثل الشيطان بصورة رجل، والشيطان يتغير ويتلون بصورة إنسان، بصورة كلب، بصورة هر، بأي صورة. فأتى إلى أبي هريرة وبدأ الشيطان يسرق، فقبض عليه أبو هريرة في الليلة الأولى. اعتذر الرجل، ترك أبو هريرة الرجل. لما أصبح الصباح أتى أبو هريرة إلى سيد الخلق، فقال النبي لأبي هريرة ما صنع أسيرك البارحة، الذي أسرته البارحة ماذا فعل؟ الله علم الرسول ما وقع في تلك الليلة. قال يا رسول الله، اعتذر وقال إنه فقير وإنه ذو عيال تركته. قال كذبك وسيعود. الليلة الثانية عاد، قبض عليه أبو هريرة، اعتذر، تركه أبو هريرة. أتى النبي في الليلة الصباح، قال كذبك وسيعود. عاد الليلة الثالثة، قبض عليه أبو هريرة، اليوم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أدعك حتى آتي بك رسول الله. لما علم الشيطان أن أبا هريرة سيأتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويعلم أن أبا هريرة طالب علم، أبو هريرة طالب علم، أبو هريرة لا يريد شيء من عرض الدنيا، وإنما كان أبو هريرة ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام على ملء بطنه، ويطلب العلم وجمع العلم، ولذا كثرت أحاديث أبي هريرة. الفائدة، قال له إذا قرأت آية الكرسي صباحا لا يزال عليك حافظ من الله حتى تمسي، إذا قرأت مساء لا يزال عليك حافظ من الله حتى تصبح. تركه أبو هريرة. فأتى أبو هريرة إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأخبره الخبر، فقال النبي لأبي هريرة صدقك وهو كذوب. الفائدة نأخذها من أي إنسان، ما دامت فائدة عن الله وعن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أقول مرة أخرى، لا تنظر إلي، وإلى شكلي ووضعي وحالي وفقري، أنت عليك أن تسمع ماذا أقول. إذا قلت قال الله قال رسول الله، أنت ما أخذت بقولي وإنما أخذت بقول الله وقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولأضرب لك مثال، وهذا المثال واقع. اليوم تقام صلاة الصبح، ينادي المنادي بصلاة الجماعة لصلاة الصبح، وإذا بزيد أو عمرو أو بكر أو خالد يدخل المسجد وقد أقام المؤذن الصلاة، والإمام تقدم إلى المحراب وكبر وشرع يصلي، وإذا بإنسان يدخل فيعتزل ناحية ويصلي ركعتي الفجر، والإمام يقرأ والإمام يركع والإمام يرفع والإمام يصلي، يعتزل ويصلي ناحية الرغيبة السنة، وبعد ذلك إذا انتهى وبكل هدوء يأتي ويدخل مع الإمام. أنا أرى هذا وأنت ترى، فآتي إلى هذا الشخص يا فلان، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ورأى رجلا يصلي وقد أقيم الصلاة الصبح، فجذب النبي الرجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الصبح أربعا، الصبح أربعا، أتصلي الصبح أربعا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت لها، يعني إذا قام المؤذن لصلاة الصبح أو لغير صلاة الصبح وأنا أصلي لا ينبغي لي أن أستمر، فضلا عن أنني أشرع، فإن النبي نهى، والله تعالى يقول وما نهاكم عنه فانتهوا. أنا قلت لأخي المسلم هذا الكلام وإذا به ينظر إلي قط العلم بحر، لا تتكلم بعد اليوم، لا تكلم أمثالي، لا أكلم أمثالك، أنا ناصر أريد لك الخير، ما أخذت عليك صوت ولا عصا، وإنما أديت ما أوجب الله تعالى علي وعليك. والله تعالى يقول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ما دام أن القول قول الله، ما دام أن القول قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أراه على رجله لمعة بياض، توضأ وما غسل اللمعة، يا أخي هذه لمعة في رجلك، بيني وبينه ما شهرت عليه، ما دعوت الناس تعالوا انظر، وإنما قلت يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام يقول أسبغ الوضوء، وأنا أرى على رجلك لمعة، امشي يا شايب، اسكت يا شايب، يا أخي ما هذا؟ هذا تكبر، هذا تعالي، هذا تعاظم. ما من أحد، ما من أحد يختال في مشيته أو يتعاظم في نفسه إلا لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. ونبي الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لما تتكبر؟ قال تكبر لأنني غني صاحب ملايين، يموت ويدع الملايين ويذهب إلى الديدان والحشرات والقبر، يتكبر لأنه حسيب نسيب. يا أخي إن كنت حسيبا نسيبا والله يوجد من هو أعلى منك وأعظم منك، ومن يرى أن حسبك ونسبك ليس بشيء، جاء جميل يوجد من هو أجمل منه، عالم يوجد من هو أعلم منه، فن يوجد من هو أغنى. وإنما علينا أن نتقي الله وأن نتواضع لله، ومن تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه. نار الله جل وعلا نار الله لا يدخلها إلا الجبارون، وجنة الله تعالى لا يدخلها إلا الفقراء والمتواضعون. هكذا جرى نقاش بين الجنة والنار. الجنة قالت أنا يدخل فيها الفقراء ويدخل فيها العباد والصلحاء والمتواضعون، النار قالت لا، أنا ما يدخل فيها إلا الجبارون والمتكبرون. أراد أن يتنافس الجنة والنار، فقضى الله جل وعلا بينهما وقال أنت جنتي أدخل فيك من أشاء من عبادي، وأنت نار أدخل فيك من أشاء من عبادي. لكن النار لا يدخلها إلا جبار، لا يدخلها إلا متكبر، لا يدخلها إلا متعاظم. ولذا لا ينبغي للعبد أيها الإخوة أن يتعاظم، أن يتكبر، أن يتجبر. ويذكر عن بعض السلف أنه شعر مرة في نفسه بأنه عظيم وأنه كبير، فحاول أن يزيل هذا التعاظم عنه فما استطاع، فما كان منه إلا أن ذهب إلى المقابر وجد قبرا خاليا، فوقف على القبر وصار يناجي نفسه، إما أن تتواضعي وإلا فهذا مقرك، إما أن تتواضعي وإلا فهذا مقرك. بعد يوم عام سنة سنتين إلى هذا القبر، وإذا وضع في القبر أقول لك لا تمضي ثلاثة أيام، لا تمضي ثلاثة أيام إلا وقد أنتن هذه البط أول شيء تتفرقع، وتأتي الدور وتأتي الحشرات وهي خالية، لا مانة مدينة ولا عاصمة ولا مزيل حشرات ولا مبيد، الأمر خال، هي لها هذا الأمر. فتعال انظر ماذا تعمل، تأخذ العين من العين ما تشاء، وتأخذ من القلب ما تشاء، وتأخذ من الكبد ما تشاء، وتأكل هذا اللسان الثرثار الذي يلعن ويكبر ويتكلم ويتجبر، وتأخذ وتأخذ وتأخذ. أقول مرة أخرى، لا أمانة بلدية ولا أمانة عاصمة ولا مبيد حشرات يزيلها ويمنعها عني وعنك أبدا. ولهذا لا داعي للتكبر، لا داعي للتعاظم، لا داعي للافتخار، وإنما على العبد أن يتواضع لله، ومن تواضع لله رفعه الله. هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لهذا الإمام مسلم عقد هذا الباب وتكلم في هذا الباب على أحاديث أبي هريرة، كل الأحاديث التي أوردها لأبي هريرة. الحديث الأول قصة هذا الرجل بينما يمشي قد أعجبته جمة له شعر جميل أصلحه أحسنه، وعليه ثوب جميل أعجبه برد ثوب إزار ورداء، صار يمشي ويتجلجل يتبختر، إذ خسف به في الأرض. إذ هذه كلمة إذ، يقولون إذ حرف فجائي، أنت تقول بينما نحن نصلي إذ دخل الأمير، يعني لا ندري إلا والأمير فاجأنا. بينما أنا في الدار وإذا بولدي وإذ بولدي حضر، يعني حالا جاء وفاجأ. هذا الرجل لبس بردين صار يتخايل يتبختر، وإذ في الحال فوجي بأن خسف الله به الأرض من دون نذير ولا تنبيه، الحال أنه خرج يفعل ففعل به ما سمع. وقارون عليه لعائن الله قيل له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، قال إنما أوتيت على علم عندي، عنده مال كبير، الله تعالى وصف هذا المال بأن مفاتيحه لتنوء أولو العصبة أولو القوة، لا يستطيعون أن يحملوا مفاتيح قارون، فخرج يتبختر يتجلجل يتبختر يتعاظم الغني الذي لا يوجد من يحمل مفاتيحه. قال الله تعالى فخسفنا به، خسف الله تعالى به وبماله الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. كذلك هذا الرجل الذي كان من الأمم التي قبلنا عندما خرج مفتخرا متباهيا متعاليا متعاظما، إذ خسف الله تعالى به الأرض فهو يتجلجل في الأرض. إلى الآن الأرض سبع سماء، أرض سبع أراضين، أرض وأرض 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 سبع، خلق الله تعالى سبع سماوات. قال الله تعالى ومن الأرض مثلهن، ومن الأرض مثلهن، فهو يتجلجل إلى اليوم في الأرض. ما ذنبه؟ لما؟ لأي غرض؟ الغرض ذكره صلى الله عليه وسلم، أعجبته جمته وأعجبه برداه، فخرج يمشي، وعندما مشى صار يتعالى وصار ينظر في ثيابه وجزمته، الجزمة مضروبة بويا سوداء لماع، والسروال طويل مشتغل يغطي الجزمة، والثوب طويل زاد على الكعبين بمقدار شبر، والعباء تجر ما وراءه، وإذا به يمشي في الأسواق حتى ينظر الناس إليه، ما هذا؟ إيش هذا العظم؟ جزمة لماع، سروال طويل، ثوب طويل، وما إلى ذلك. ألا يخشى هذا أن يحل به ما حل بمن كان قبله؟ إن الله تعالى منتقم جبار قادر لا يعجزه شيء، لهذا على العبد أن يتقي الله. ونحن عندما نسمع هذه الأحاديث وهذه الأخبار التي يذكرها لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يجب علينا أن نستخلص منها العبر، وأن نبتعد عما وقع فيه من وقع. الحديث الثاني كذلك، الثالث كذلك، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يتبختر يمشي في برديه قد أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وإذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين، قال الله تعالى أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أنا الملك، أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ حشرات أذلاء صاغرين بعيدين عن الله تبارك وتعالى. لهذا يا عبد الله يا مسلم، علم نفسك التواضع، علم نفسك الذل لله تبارك وتعالى، ابتعد عما يؤدي إلى سخط الله، عما يؤدي إلى غضب الله. لا تظن أنك فصيح وأنك بليغ وتقول يا أخي إيش هذا، نحن بنينا الآن بجماعة متشددين جر الثوب حرام، الزيادة على الكعبين حرام، ما هذا؟ هذا تشدد، هذا تنطع، هذا تكلف، هذا أمر لا يجوز لا ينبغي. الدين في الثوب، الدين في الإزار، الدين فيما زاد على الكعبين. الجواب نعم، الدين فيما زاد على الكعبين. الدين نهى عن جر الثوب خيلاء، الدين نهى عن كذا. الدين متدخل في جميع شؤونك ما دمت أنك مسلم، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. إن ورد إليك قول لرسول الله خذه وأتمر به، وإلا فليس المرء إذا تجنب وإذا استكبر وإذا تعالى وإذا أنكر ليس من الإسلام في شيء. الإسلام والإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. هذا رجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له كل بيمينك قال لا أستطيع، تكبر تعالى، شل الله تعالى يده فما استطاع أن يرفع يده حتى مات. وهكذا الآخر الذي رد على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عندما سمع حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء. هذا تعليم نبوي. إذا قمت من نومك تريد أن تتوضأ، لك إناء، لا تضع يدك في الإناء وتأخذ، وإنما عليك أن تصلي الإناء، تميل الإناء، تغسل، فلا يغمس يده في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده. هكذا قال رسول الله. الحديث مرة أخرى، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، يصغي الإناء يغسل، يصغي يغسل، يصغي يغسل، بعد ذلك يدخل يده يتمضمض يستنشق يغسل، لكن عندما يستيقظ لا يبدأ بإدخال يده في الإناء، لأن النبي نهى وقال رسول الله فإنه لا يدري أين باتت يده. رجل متكبر استعمل رأيه وعقله وناوى النبي صلوات الله وسلامه عليه وقال أنا أدري أين تبيت يدي. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فإنه لا يدري أين باتت يده. الرجل قال أنا أعلم أين تبيت يدي، فنام في تلك الليلة، ولما استيقظ وإذا بيده في إستي في دبري، ولم تخرج يده من إستي حتى مات، لأنه ناوى رسول الله، خالف، عارض الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الخامس أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لكنه برواية عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه، وهذه مسألة تتعلق بطلاب العلم. هذه المسألة وهذا السند الذي ذكره الإمام مسلم، واسمع السند، حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق يعني الصنعاني قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه. همام بن منبه تلميذ لأبي هريرة. هذا الحديث يقول فيه العلماء هذه صحيفة أبي هريرة، صحيفة أبي هريرة. همام نقل أحاديث عن أبي هريرة، أحاديث كثيرة وذكرها بسند واحد، أحاديث تتعلق بالصيام، بالحج، بالزكاة، في الوضوء
مسائل ولكن رواها بسند واحد. اسمع، محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال همام بن منبه هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله، فذكر أحاديث منها. هذه صحيفة أبي هريرة ذكرت بسند واحد والأحاديث كثيرة، ولذا قال فذكر أحاديث كثيرة منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال لبس الذهب. باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ يعني إزالة ما كان من إباحته في أول الإسلام. في أول الإسلام كان لبس خاتم الذهب جائز، وبعد ذلك حرم الله تعالى ذلك، وما دام أن الله تعالى حرم ذلك من بعد ننتهي، لأن الله تعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لما حرمه الله؟ ليه الله يحرم على الرجال الذهب؟ لما؟ الجواب يا أخي، أنا وأنت لا نسأل عن السبب، وأنا وأنت لا نقول لما، أنا وأنت علينا أن ننصاع لأمر الله. أولا وقبل كل شيء، إذا سمعت النهي لا تقل لما ولأي غرض وتسأل عن السبب، لا، وإنما عليك أن تكون كملائكة الله. الله جل وعلا أمرهم بأن يسجدوا لآدم فسجد. إبليس لعنة الله تعالى عليه سأل عن السبب، أنا خلقتني من نار، خلقته من طين، أنا أعظم من حل به ما حل. فلا تسألن عن السبب، وإنما عليك أن تنصاع لأمر الله أولا وقبل كل شيء. بعد هذا الله تعالى أباح الذهب وأباح الحرير للنساء، لأن الذهب زينة والحرير زينة. النساء يتزينن بالذهب والحرير للرجال، ونحن نهينا عن أن نتشبه بالنساء. لبس الذهب لبس الحرير يطيح بالرجل الذي خلقه الله تعالى للكر، وخلقه الله تعالى للفر، وخلق الله تعالى فيه الرجولة. إذا ما اعتمد لبس الذهب لبس الحرير نزل عن مقام الرجولة حتى يساوي ويشابه النساء، فلا يريد إلا الثوب الجميل، ولا يريد إلا الخاتم الذهبي، ولا يصف شعر رأسه إلا كالنساء، ولا يمشي إلا كالنساء. ووالله لقد رأينا من الرجال من يعمل باروكة في رأسه، ومن يعمل له ستيانة، يعني مثل ما تضع المرأة على فديها، إما قليلا وقليلا وقليلا حتى نزل إلى درجة النساء. فالله تعالى حرم علينا هذا لتبقى لنا قوتنا وشهامتنا ورجولتنا. أما المرأة فإن الله تعالى خلقها للرجال لتلبس الحرير، لتلبس الذهب، لتأخذ المرآة، لتنظر إلى شفتيها، لتنظر إلى خدها، لتنظر إلى جمالها، وكل هذا لك أنت الرجل. وأما أنت الرجل فلا تدني نفسك ولا تذلها ولا تنزل إلى درجة النساء، لأن درجة النساء إذا نزل إليها المرء إنما يبلغ إليها بالاعتياد. بالاعتياد إذا اعتاد وفعل هذا الأمر أصبح كالنساء، ولهذا نحن الآن كالنساء. إن سمع زئير الأسد فر، إذا سمع صفارة إنذار أغمي عليه.
إذا رأى من يحمل سيف أو عصا هرب منه. لما؟ لأننا تخلقنا بأخلاق النساء. والشاعر يقول كتب القتل والقتال علينا نحن الرجال، كتب الله تعالى علينا القتل والقتال، كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الديون. الغانية المرأة كتب الله تعالى عليها أن تجر الذيل، أن تطيل الثوب ليلة العرس، يوم العرس، بعد العرس ثوبها طويل، ليس لها هم إلا في وصف شعرها، إلا في النظر إلى مرآتها، إلا إلى ثوبها الحرير، إلا على ما في راسها من القرط والخاتم وفي عنقها، هذا دابها وحق لها أن تفعل ذلك، لأن الله تعالى جعلها لهذا الأمر. وأما أنت الرجل فلا، لا تلبس ذهب، لا تلبس حرير، ولكن نحمد الله تبارك وتعالى أن الله تعالى لم يحرم علينا أن نقتني الذهب والحرير. اقتني من الذهب والحرير ما استطعت. تستطيع أن تقتني ذهب، مقدار ذهب جبل أحد املك مقدار جبل أحد ذهب، ولكن لا تتحلى بوقية ولا بدرهم ولا بمثقال ولا بشيء من ذهب. أهدت إليك المرأة خاتم من ذهب، جاز لك أن تأخذ هذا الخاتم وأن تقبل هذه الهدية وتحتفظ بها في وعاء، لكن لا تلبس هذا الخاتم الذهبي، لأن سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه رقى على منبره وبيده خاتم من ذهب وبيده قطعة من حرير، وقال عليه الصلاة والسلام بعدما رفع هذا الخاتم ورفع هذا الحرير: هذان حرامان على ذكور أمتي، حل للنساء. لبس النبي الذهب في أول الإسلام وبعد ذلك تركه، ما الدليل عليه؟ الدليل ما روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب. نهى من؟ الرجال والنساء؟ لا، وإنما نهى الرجال فقط للأحاديث التي تأتي. ودليل آخر عن قريب مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هنا النهي باليد، مراتب النهي ثلاثة: باليد، باللسان، بالقلب. والنهي بالقلب أضعف الإيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الرجل وبيده خاتم من ذهب، أخذ النبي الخاتم ونزع الخاتم من يد الرجل وطرح النبي الخاتم في الأرض، وقال بعدما طرح الخاتم، واسمع ما قال: يا من يلبس الخاتم الذهب، ونحن منا من يلبس الخاتم الذهب، إما تقليدا للغرب، الغرب الشرق يلبسون الذهب فأنا ألبس خاتم من ذهب، وإما أن يلبس خاتم ذهب لأنه دبلة امرأته أهدته هذا الخاتم فيلبس هذا الخاتم في يده، ويعتقدون اعتقاد باطل. ماذا يعتقدون؟ يعتقد أنه لو نزع هذه الدبلة صار الفراق بينه وبين امرأته، ولهذا لا يزيل هذا الخاتم. لو قرأت عليه مليون حديث ما دام أنه وقر في قلبي أنه إذا زال هذه الدبلة فطلق الزوجة، وهذا جرى علي. زاملت مدرسين من غير هذه البلاد وبيد أحدهم دبلة وبيني وبينه محبة وصداقة ومعرفة وثقة، فقلت له مرة: يا فلان كل شيء فيك حسن، الحمد لله، وأنت مغاير لكثير من الناس، أراك تصلي ومع الجماعة وتصدق وتفعل الخير، وما رأيت فيك شيء معيب إلا هذه الدبلة فقط. ولعلك لا تدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التختم بالذهب، وأنا أعتقد أنك لو علمت أن النبي نهى لانتهيت. فصمت قليلا وبعد ذلك قال لي: والله لولا أنني واثق في صداقتك وأخوتك ومحبتك لما كلمتك بعد الموت. ألا تدري أن في إزالتها فراق بيني وبين السيد؟ أنت تريد أن أفارق السيد؟ قلت: لا والله لا أريد أن تفارق السيد، ولكن أخشى أن تفارق سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. إذا منا من يلبسه تشبه، منا من يلبسه باعتقاد أنها دبلة وأنه إذا أزالها طلقت، والله لا تطلق. الطلاق بيدك أنت، الحبال بيدك أنت، اقرأ باب الله وتمسك بالحبال الثلاث ولا تطلقها أبدا مهما كان. ومنا من يدخل عليه الشيطان من باب أنا غريب، أنا مسافر، ولذا ألبس خاتم ذهب وثمين حتى إذا افتقر أو سرق أخذ هذا الخاتم وأبيعه. بعته وبعد ذلك ماذا تفعل؟ إذن عليك أن تكون مع الله وأن تأتمر بأمر الله وأن تطيع رسول الله، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه نهى بصراحة، نهى بصراحة. وهذا الرجل أخذ النبي الخاتم وطرحه في الأرض وقال، وقال: اسمع يا أخي ما قال الرؤوف الرحيم الذي قال الله تعالى في شأنه: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال للرجل: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار، يقصد أحدكم جمرة من نار فيأخذها ويجعلها في يده، يعمد أحدكم إلى جمرة من نار، إلى جمرة من نار، يعني هذا الخاتم الذهب الدبلة إذا لبسته جعلت في يدك خاتم من نار يتوقد يوم القيامة. ولما انصرف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قيل للرجل، جاء إنسان إليه وقال للرجل: خذ خاتمك انتفع به، خذ خاتمك انتفع به. فقال الرجل: لا والله لا أخذه أبدا، لا والله لا أخذه أبدا. وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا بعد ما طرح النبي هذا الخاتم أنا أرجع وأخذ هذا الخاتم؟ لا والله لا أفعل ذلك. لو أخذ الخاتم جاز ولا يلبسه، يبيعه، ينتفع به، ولكن شدة الإيمان أولئك القوم جعله يمتنع عن أن يأخذ هذا الخاتم وينتفع به بعد ذلك. وجاء في بعض الروايات أنه قال: ما كنت لأطيعه شاهدا وأعصيه غائبا. هو شاهدا أطعت وأزلت الخاتم، بعدما ولى رسول الله وذهب أن آتي وأخذ هذا الخاتم. أولئك قوم الله تعالى اختارهم لصحبة نبيه، أولئك قوم نظر الله تعالى إليهم ونظر إلى قلوبهم، ولما علم الله تعالى صلاح وصلاحية قلوب أولئك القوم جعلهم
أصحاب لسيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن لبس خاتم الذهب حرام، فإذا كان ولدي يلبسه منعته، ولو كان الولد صغيرا، ولو كان الولد مميزا، ولو كان الولد شابا، ولو كان الولد بالغا، لا يجوز لي أن أقره على هذا الأمر، بل علي أن أتعاهد أولادي، لا أكون صالحا أنا وأدع أولادي. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم ذكر الإمام مسلم حديث آخر عن عبد الله ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب، فعل خاتما من ذهب، فكان يجعل فصه في باطن كفه.